هذا يسألهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يدعون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أيها الإخوة أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلم في هذه المجالس وفي هذه الحلق زادا لنا عند الله جل وعلا. هكذا تتتابع هذه الحلق وتتوالى هذه المجالس، أسأل الله أن ينفع بها وأن يحقق المراد الذي لأجله عقدت وأقيمت، وأن لا يزيغ قلوبنا وأن لا يغير إخلاصنا وأن لا يضعف نوايانا، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، إخوتي الطلاب الحاضرون، هذه المجالس تعودنا فيها أن نستهل باستهلالة يسيرة صغيرة هي عون للطالب بإذن الله جل وعلا على ما يستجد من أحواله وما يعينه في وقت طلبه وما يكون له بإذن الله جل وعلا بلغة له عند ربه سبحانه وتعالى. حديثنا في هذا اليوم لربما يحتاج إلى شيء من الطول، لكن كما تعودنا أننا نستغني بالإشارات عن كثير من العبارات وبإلماحة يسيرة يستفيد منها طالب العلم، لا نحتاج فيها إلى تفصيل ولا إلى تدقيق. طالب العلم هو واحد من هؤلاء الناس في خضم هذا العالم الذي يموج بالأحداث والأحوال والمتغيرات، ولكل في هذا الوقت نظرته، خاصة مع حصول هذا التواصل العارم بين الناس، حتى لا يحصل أمر صغير أو كبير، بل لربما حدث الأمر في بيت واحد من الناس الذين لا يعلم عنهم شيئا، فيتناقله الناس في أخبارهم ويتواصلون عليه في أحداثهم وتواصلاتهم، مما يفضي في ذلك إلى زخم كثير من الأخبار ومن الأحوال ومن الأحداث التي لا داعي لها. ثم إنه يحصل في الأمور المهمة من التداعيات ومن التداخلات ومن الاستدعاءات ما أيضا ينشغل به ذهن الطالب وما يتشتت به تفكير طالب العلم عما هو بصدده من العلم والتعليم. فإذا لو أراد طالب العلم أن يجعل له موقفا صحيحا يناسب ما هو فيه من الحال وما يليق به من المنزلة التي هو متخل متجرد لها من طلب كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يلزمه تجاه هذه الأحداث، خاصة إذا كانت تلكم الأحداث مما لها تعلق بأحوال المسلمين، إن كان ذلك في ما يجري من المنكرات، ما يحصل من الحوادث التي تكون فيها ضوائق على المسلمين أو مصابات إلى غير ذلك من الأمور. أيها الإخوة، لا بد أن نعلم أن الله جل وعلا جعل لكل وظيفة، جعل لكل وظيفة، وإن الإنسان إذا تجاوز وظيفته إلى غير ما هي له أو حورها فإن ذلك سيفسد عليه حاله ويفسد عليه مستقبله. ولأجل ذلك يقطع الناس أجمعون أنه لا يمكن لإنسان أن يأتي على الأمور جميعها، فبناء على ذلك ينبغي أن يعرف كل واحد منا موطنه الذي هو فيه في ذلك الحال وفي ذلك الآن. وإذا أردت أن تستبين هذا بيانا واضحا ودليلا ظاهرا، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فمن المؤمنين من ينفر للجهاد، ومن المؤمنين من يكون للعلم والتعليم، ومن المؤمنين من يسعى في مصالح الناس، ومن المؤمنين من يخلف الناس في أمورهم أو في معاملاتهم أو في قضائهم أو غير ذلك، وكل يقوم بهذه بالمهمة التي أنيطت به والواجب الذي تعلق به. فإذا تداخلت هذه الأمور فإنها يوشك أن تقطع الإنسان عما وجب عليه، ولا يتحصل بها ما يغومه ويقصده ذلك الطالب. فبناء على هذا لما حصلت هذه الأحداث وهذه الأحوال ومع هذا التواصل وتغيرت أماكن الناس، فالصغير صار كبيرا والمتعلم صار عالما في مثل هذه الأحداث، أو نزل نفسه منزلة العالم. نعم، ومن يحسن دخل فيما لا يحسن، إلى غير ذلك من الأشياء التي ماذا أفضت؟ تنافر الناس واختلفوا، لم تتضح الصور ولم تستبين السبيل، ولم يعرف الإنسان ما يليق به، ما يتعلق به من واجب، وما يؤمل فيه في المستقبل. ثم اختطف الأمر من أهله، فجعل عند غير أهله ممن يسارعون إلى الكلام وممن يداخلون في الأمور بغير ما روية ولا نظر وبغير ما أداء للأمانة التي تمنهم الله جل وعلا عليها. فلأجل هذا ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن المهمة التي أنيطت به لا تعني أنه بعيد عن أحوال المسلمين، فإنه من أعظم ما يتحصله الناس أن يوجد عندنا من الطلبة ومن المستعدون للعلم، حتى بإذن الله جل وعلا إذا تعاقبت الأزمان نعم وقضى الله جل وعلا ما قضى من موت أهل العلم، فإن هذه سنة لا بد أن تأتي وطريقة لا بد أن تمضي. نعم، فإنه يكون عندنا من العلماء الذين يتصدرون للمسائل ويفتون الناس في الحوادث ويقضون في النوازل ويكون بهم الخير العميم. ثم إن طالب العلم حتى لا يكون أيضا متخلصا عن كل ما يتعلق به، فإنه يليق به أن يتتبع بعض الأخبار التي يكون بها سبب لدعائه لإخوانه وقيامه بحقهم وأدائه بما لا يقطعه عن أصل طريقه وما تعتم به، وإنه إذا تجاوز ذلك فسيفضي به إلى انقطاعه عن العلم، دخوله فيما لا يحسن، استعجاله لأمر له فيه أنات، ثم يفضي ذلك إلى مسائل كثيرة. أما من النظر العلمي فإنه لا ينبغي للطالب في مثل هذه المسائل أن يدخل فيها ولا أن يخرج عنها. كيف يكون المصير إذن؟ هذا لعله بإذن الله جل وعلا ما يكون في الدرس القادم، من جهة النظر الشرعي للمسائل الواقعة أو للمسائل الحادثة للطالب في بداية طلبه وللمتعلم في وقت تعلمه بإذن الله جل وعلا، فإن هذا من الأمور المفيدة للطالب والنافعة له بإذن الله جل وعلا. إذن عرفنا ما ينبغي لطالب العلم عند حصول الحوادث ونزول النوازل وما يليق به في ذلك من النظر وما يحسن به من العمل حتى يوفق بإذن الله جل وعلا للوصول إلى المقصود وتبرأ ذمته عند الله جل وعلا ويوفق بإذن الله إلى أن يكون من عباد الله الصالحين وعباده الموفقين، وأن يكتب له ما هو فيه من الحال والطريق والتعلم والتعليم وما أيضا يكون عليه من واجب تجاه إخوانه المسلمين. نعود إلى ما نحن بصدده بإذن الله جل وعلا، وهو تكملة هذه السلسلة التي ابتدأناها والمسائل التي طرحناها. وكنا قد شرعنا في مسائل الطلاق، فذكرنا حكم الطلاق، كما ذكرنا من يصح طلاقه ممن لا يصح طلاقه، ثم ذكرنا بعض المسائل التي تتعلق بطلاق بعض الصغير وطلاق السكران وطلاق المكره، إلى أن ابتدأ في مسائل مهمة وهو ما يعرف عند الفقهاء والعلماء بطلاق السنة والبدعة. وقلنا أن الطلاق عند أهل العلم منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي، وإطلاق السني والبدعي قلنا أن هذا اصطلاح خاص في باب الطلاق تعارف عليه الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وإلا فإن المقصود من هذا الطلاق المشروع وغير المشروع، يعبرون عن المشروع بالمسنون ويعبرون عن غير المشروع بالبدعي، وإلا فمن جهة الاصطلاحات العامة فليس الطلاق مسنونا في كل وجه، يعني مرغبا فيه يثاب عليه فاعله، لا، وإنما ذكرنا له أحوالا في أول الكلام أن له أحوالا خمسة يتنقل بينها، قد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا في تفصيل قد مر بيانه والحديث عنه. لكن يقصدون بهذا إذن هو الطلاق الذي يكون مشروعا، ولا وإذا أوقعه الإنسان على تلك الحال يكون موافقا للسنة مؤديا للحق والواجب الذي أوجب الله عليه، ولم يكن عليه في ذلك تبعة. وإذا طلق طلاق البدعة أو طلاق غير المشروع فإنه يكون آثما ويتحلق به من التبعة عند الله جل وعلا. وذكرنا طلاق السنة وطلاق البدعة، لكن مع ذلك لأهمية هذا الأمر فإننا سنحتاج إلى شيء من الإعادة حتى يستبين بها الأمر. قلنا الطلاق السني أن يطلق الإنسان زوجته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلق الزوج زوجته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فبهذه القيود يكون الطلاق سنيا أو يكون الطلاق مشروعا. فلو طلقها في حال الحيض كان ذلك إيش؟ كان ذلك محرما، ولو طلقها في طهر جامعها فيه فإنه أيضا يكون طلاقا محرما. ولو طلقها أكثر من طلقة جمع لها التطليقات الثلاث فإنه يكون تطليقا محرما. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كما في الحديث المتفق عليه جاء عمر إليه وقال إن ابني يعني ابن عمر عبد الله طلق زوجته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم لينتظر أو يتربص حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء فليطلق طاهرا أو حاملا، يعني إما أن تكون طاهرا لم يجامعها وإما أن تكون حاملا. فدل هذا على أنه لا يطلقها في حال الحيض ولا يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولا يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. إذن هذا يدل على تحريم الطلاق في حال الحيض وفي حال الطهر الذي جامعها فيه، كما يدل أيضا على أنها لا تطلق المرأة إلا في الطهر الذي لم يجامع فيه. نأتي إلى القيد الثالث وهو أن يكون الطلاق واحدة. فلو كان الطلاق ثلاثا في آن واحد فإن ذلك يكون محرما في المشهور من المذهب عند الحنابلة، وهو قول المالكية والحنفية، قول جمهور أهل العلم خلافا للشافعية. فإن جمع التطليقات الثلاث في آن واحد محرم، فلا يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق طالق طالق، لا يجوز ذلك. سواء كان ذلك في آن واحد يعني في متتابعا، أو كان في مجلس، أو كان متتابعا بدون أن يكون بينها رجعة، حتى ولو كان بعد أسبوع أو بعد شهر، أو ما دام أنه لم يراجعها لا يجوز له أن يطلقها طلقة ثانية. ما الدليل على أنه يحرم الجمع بين الثلاث التطليقات؟ أولا أن الله جل وعلا ذكر ذكر في كتابه الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال فإن طلقها، فأورد الطلاق مفرقا، فدل على أنه لا يجمع. هذه واحدة. الثاني أن رجلا طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. ومما يدل لذلك أيضا إنكار الصحابة لمن فعل هذا، فجاء عن ابن عباس أنه لما ذكر أن رجلا طلق زوجته ثلاثا قال بانت منك امرأتك وأطعت شيطانك وأطعت شيطانك، يعني أنه خالف أمر الله مطيع الشيطان مخالف لأمر الرحمن. وأيضا جاء عن ابن عمر نحو من هذا أنه قال بانت منك امرأتك وعصيت ربك. فكل هذا يدل على ماذا؟ على أن جمع الثلاث التطليقات محرم لا يجوز، أن جمع الثلاث التطليقات محرم لا يجوز. ولأنه أيها الإخوة يفوت على الإنسان شيئا كان بإمكانه أن يتحصل له، فما الفرق بين أن يوقع الإنسان ثلاث تطليقات أو أن يطلق طلقة واحدة؟ أنا بدي أن الإخوة المشاهدين وأنتم وجميع من يسمعني أن يعرف هذه المسألة، لأنها غاية في الأهمية، ولأنه أيضا عدم فهمها يفضي إلى الوقوع في المكروه أو يعني تعاطي المحرم. إذا طلق الإنسان زوجته طلقة، نعم، فما الذي يفضي ذلك؟ نعم، هي تدخل في العدة، وهذه تعتبر تسمى عدة الرجعية. فإذا كان قد طلقها طلقة أو طلقتين، يعني لم يستكمل الثلاثة التطليقات، فإنه في زمن العدة له أن يراجعها. نعم، إذا انتهت العدة هي ذهبت في سبيلها وذهب في سبيله، لها أن تتزوج أي شخص تقدم لها. لكن أيضا إذا لم يكن قد طلقها ثلاثة تطليقات فله أن يتزوجها بأن يتقدم إلى وليها ويخطبها ثم يتزوجها بعقد جديد. إذن هو الآن تحصل له المقصود من الطلاق، فزوجته فارقته، لكنه حصل له مقصودان: إمكان الرجوع في زمن العدة، أليس كذلك؟ وإمكان التزوج بعد العدة، يعني يتزوجها كسائر الناس، يمكن أن يتقدم إليها مثل ما يتقدم إليها أي رجل، فلا يفوت عليه شيء بذلك. لكن لو أن الإنسان طلق زوجته ثلاثة تطليقات، ما الذي سيحصل؟ أنه بعد التطليقات ستدخل في عدة، لكنها عدة بائن ليست عدة رجعية، فلا يمكنه أن يتزوجها، لا يمكنه أن يراجعها، عفوا، في زمن العدة لا يمكنه أن يراجعها. لماذا؟ لأنها عدة بائن وليست عدة رجعية. بعد العدة تحل للأزواج، نعم، لكن لا تحل له، لأنها لا تحل له إلا أن يتزوج، أن تتزوج زوجا غيره، وسيأتينا بيان ذلك بإذن الله جل وعلا. فإذا لا فرق بين أن يطلقها واحدة أو أن يطلقها ثلاثا. ولأجل هذا لما ذكر شيء لابن عباس في الأثر السابق، نعم، هذا الأمر، قال إنها طلق زوجته عدد الريح أو قيل عدد الحصى، فقال أنها بانت منه زوجته والباقي إثم علي، نعم، قال فإنه يريد أن يراجعها، قال إنه لم يتق الله فلم يجعل له مخرجا، يعني بانت منه. فلو كان متقيا لله وأتمر بأمر الله وطلق واحدة لكانت في يمكنه رجعتها ويمكنه التزوج بها بعد العدة، فلا يفوت عليه شيء. فإذا هذا يبين لنا مسألة مهمة، وهو أنه لا فرق حتى يعرف الناس. بعض الناس يظن أن المرأة لا تبين منه إلا أن يطلقها ثلاثا، هذا ليس بصحيح. إذا طلقها واحدة فإنها تشرع في العدة، لكنها في زمن العدة هي مثل زوجته، وسيأتينا هذا في باب الرجعة. بعد العدة يمكنها أن يتزوجها، وهي قد بانت منه، يمكنها أن تتزوج أي شخص آخر. واضح يا أخوان؟
شيخ حسن الله عليك، بعد الطلقة الأولى بنكاح جديد أو بس في؟
إذا كان بعد الطلقة الأولى، إذا كان في العدة ليس بنكاح جديد، يراجعها فقط سيقول راجعتك، هذا يأتينا في باب الراجعة بإذن الله. أما إذا كان بعد العدة فبنكاح جديد، يعني يتقدم إلى والدها ويخطبها ويوافقون ويقدم مهرا وتستكمل الشروط التي مرت معنا فيما مضى. طيب، الآن تبين معنا أيها الإخوة الطلاق السني أو الطلاق المشروع، نعم، وتبين معنا الطلاق البدعي. هنا بعض المسائل التي تتعلق بذلك. قبل أن نذكر ما الحكم لو وقع الطلاق في زمن البدعة، الحامل تطلق في كل حال، هذه يعني أنه لا سنة ولا بدعة في حقها من جهة الحيض والطهر، ما دامت حاملا له أن يطلقها، نعم، لأنها لا تحيض ولا ونحو ذلك. نعم، فهذا واحد. الثاني لكن الحامل بالنسبة للتطليقات الثلاث هي في حكم في الحكم الأول، لا يجوز جمع الثلاث، لكن من جهة أنه ينتظر طهرها أو كذا لا، لأنها لا تحيض هي أصلا في ذلك الوقت. الثاني أنه غير المدخول بها أيضا لا سنة ولا بدعة في حقها، فإنه يطلقها لأنه لا عدة عليها، لكن أيضا هذا من جهة الوقت، أما من جهة العدد لا، لا ينبغي له أن يطلقها أكثر من واحدة. أيضا ممن يسوي حكمها فيما ذكرنا الصغيرة التي لم تحض، لو طلقها زوجها فإن يطلقها ولو كان قد جامعها، وهل تجامع وهي لم تبلغ؟ إذا كانت ممن يحتمل ذلك فإنها يمكن نكاحها وجماعها، أو الآيسة التي بلغت سن الإياس من الحيض، فإنه أيضا لا سنة ولا بدعة في حقها، فيطلقها أي وقت لأنها لا تحيض. لكن كل هؤلاء ليس فيهن يعني تطليق في حال الحيض أو في حال الطهر، لأنهن لا يأتي عليهن ذلك، لكن لا يجمع لهن التطليقات الثلاث، يعني يأتي إليهن الطلاق غير المشروع من حيث جمع التطليقات الثلاث، أما من حيث الطهر أو الحيض هذه لا يتصور في حقهن، فبناء على ذلك لا يقع فيها في حقهن طلاق. ما الفائدة أو لما جاء الشرع من أنه لا يطلقها في حال الحيض، لا يطلقها في الطهر الذي جامع فيه؟ هنا أمران. أولهما أن هذا يفضي إلى تطويل العدة عليها، لأن العدة بالنسبة لها ثلاث حيض، فإذا كانت في حال الحيض فسينتظر حتى تطهر ثم تأتي تستقبل ثلاث حيض، فيقول الفقهاء أن في تطليقها في تلك الحال تطويل العدة عليها. الأمر الثاني وهذه ملحظ مهم جدا بودي أن يتنبه له الإخوة جميعا ونص عليه كثير من أهل العلم، وهم يقولون أن هذا من الشارع إيذان بعدم الاستعجال إلى الطلاق، فإن المرأة لا تخلو في الغالب من أن تكون حائضا أو أن تكون في طهر قد جامعها فيه، لأن المرأة أول طهرها في الغالب أنه يجري بينها وبين زوجها لانقطاع هذه المدة، يجري بينهما جماع، فبناء على ذلك فإنه سينتظر إذا كانت في حال الحيض حتى تطهر، قد يكون ذلك 5 أيام 4 أيام 7 أيام بحسب عادتها، أليس كذلك؟ وإذا كانت في طهر قد جامعها فيه فسينتظر حتى تحيض ثم تطهر، قد يكون ذلك 20 يوم قد يكون 15 يوما. فبناء على هذا في الغالب أنه إذا كان المحرك له على الطلاق، إذا كان الباعث له على الطلاق شيئا يسيرا، فإنه يمكنه أن يستعيد فكرة، يعيد نظرة، فيراجع أمره، فلا يستعجل في أمر فيندم عليه. فكان ذلك من أعظم ما جاء به الشرع من عدم الاستعجال إلى الطلاق أو البدار إلى اللفظ به. ولأجل هذا رأينا أن الناس الذين يوقعون الطلاق بدون مراعاة أحكام الشرع وحدوده كما ذكرنا من طلاق السنة وطلاق البدعة أكثر الناس ندما، وأعظمهم حسرة، وأسرعهم إلى المفتين طلبا لأن يجدوا مخرجا يرجعون إليه ونظرا لعلهم يراجعون ذلك الأمر. واضح يا أخوان؟ بعد هذا سنأتي إلى مسألة، وهو إذا وقع أنهينا الآن الطلاق السني والطلاق البدعي، نعم، حكم الطلاق أو وقوع الطلاق في حال الحيض، أو لنقول في الطلاق البدعي، إذا وقع الطلاق في طهر جامعها فيه أو وقع الطلاق في ماذا؟ في حال الحيض، فماذا يقال في مثل هذه الحال؟ هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها اختلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية يرون أن هذا الطلاق طلاق محرم كما قلنا وهو واقع. فإذا أوقعه الرجل فإنه يكون آثما من جهة ويكون الطلاق واقعا عليه من جهة أخرى. لماذا؟ قالوا لأنه أوقع الطلاق وهو الزوج يملكه وهي زوجته فوقع على محل صحيح، فبناء على ذلك وقع الطلاق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر مره فليراجعها، والرجعة تكون بعد طلاق. فإذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسب عليه التطليق فجعل ذلك الطلاق واقعا عليها. وهذا كما قلت لكم هو مذهب جماهير أهل العلم. وإن ذكر هنا من أن بعض أهل العلم لا يوقع الطلاق، فإن بعض أهل العلم لا يوقع الطلاق، ومن أشهر من ذكر عنه هذه المسألة هو ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأفاض القول فيها ونقلها أيضا عنه ابن القيم، وبحثها بحثا مطولا في إغاثة اللهفان. وقالوا من أنه ما دام أنه محرم فهو لا يقع، واستندوا في ذلك إلى أصل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. وبعد ابن تيمية اشتهرت هذه الفتية من وقال بها جماعة من أهل العلم، ولأجل ذلك كانت الفتية عند بعض مشايخنا، ومما يحكم به أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال، وليس يعني هذا على وجه واحد من كل وجه، بل يعني هو الغالب المصير إلى ما قال ابن تيمية، وإن كان قول الجماهير قول معتبر وظاهر الأدلة يسنده. ولأجل ذلك ينبغي بالنسبة هذه المسألة الكلام عليها تأصيلا كما ذكرت لكم، لكن لو وقعت واحدة من هذه المسائل فإنه لا ينبغي للإنسان أن يصدر عن مثل هذا الكلام حتى يسأل المفتي، لأن لها تعلقات كثيرة بشخص آخر وهو الزوجة وأيضا بمسائل أخرى. فلأجل ذلك كانت أمور الفتية تحتف بها بعض القرائن التي تحتاج فيها إلى فتية المفتي أو قضاء القاضي، فلأجل ذلك ينبغي ألا أيضا تؤخذ هذه على الإطلاق، ولأنه قد توجد في مسائل الطلاق من بعض الأشياء التي إذا احتفت بها غيرت المسألة فلا تكون على وجه واحد. القول في هذه المسألة يا إخوان كالقول في مسألة الطلاق في حال الحيض ينقلنا إلى المسألة الثانية، وهو إذا طلقها ثلاثة تطليقات. إذا طلقها ثلاثة تطليقات نعم، فقلنا من أن هذا طلاق محرم، أليس كذلك؟ وذكرنا أن هذا هو ظاهر القرآن، دلت عليه دلالة السنة، أيضا هو قول الصحابة. لكن أيضا السؤال نفسه، هل يقع بذلك الطلاق أو لا يقع؟ هل يقع بذلك الطلاق أو لا يقع؟ يعني نوقع عليها ثلاثة تطليقات أو لا نوقع إلا طلقة واحدة؟ أيضا هذه من المسائل التي طال فيها الخلاف بين أهل العلم. وإن كانت عادتنا في مثل هذه الدروس أن لا نحتاج إلى كثير من الخلافات، لكن لما كانت هذه المسائل من المسائل التي يكثر فيها الخلاف ويطول، احتجنا إلى أن نشير إليه إشارة، وليس هذا بسط للخلاف ولا تحقيق للمسائل ويعني الترجيح فيها، وإنما هو إلماحة يسيرة ليستذكر ذلك طالب العلم، ولتكون كالأصل عنده قد يحتاج بعد ذلك إلى زيادته والتحقيق فيه. فبناء على هذا نقول أن الجماهير كذلك قالوا أن هذا الطلاق طلاق محرم، لكنه واقع أيضا، فإذا طلق ثلاثا أوقعنا عليها ثلاثا، إذا طلق ثلاثا وقعت عليها الثلاث، فهو من جهة آثم وهو عليه واقع. ويستدل في هذا بما ذكرنا عن الصحابة، فإنهم أمضوا ذلك الطلاق، وجاء عن جملة كثيرة منهم ولأجل ذلك لم يخالف في هذا إلا ابن تيمية وهو من أشهر من نقل عنها الخلاف في هذه المسألة، وحصل له بسبب هذه المسألة الفتنة المشهورة مع بعض العلماء في وقته، وهو في ذلك مجتهد واستند إلى أدلة، وبناء على ذلك له اجتهاده وله قدره في العلم، فلأجل ذلك كان يعني له أن يصير إلى قول بناء على ما وصلت إليه الأدلة وما أتاه الله جل وعلا من العلم وما أنزله من المنزلة في ذلك. لكن مع هذا نقول أن قول الجمهور في إيقاع الثلاث ظاهر من جهة أن الأدلة يعني أو أن حكم الصحابة بذلك. فإن قال قائل أنه جاء في الحديث الذي عند أهل السنن لما ذكر قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، ثم إنهم استعجلوا، فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم. فهذا يقول ابن تيمية وجماعة من أهل العلم الذين قالوا من أن الثلاث واحدة، قالوا هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع واحدة، فلما أوقعتموه ثلاثا؟ فقال الجمهور أن الصحابة أعلم الناس بالسنن وهم الذين أوقعوا الثلاث، فدل إذن على أن هذا الحديث ليس هو كما يفهم من ظاهره أنه كانوا يوقعون ثلاث فلا تحسب عليهم إلا واحدة، بل أن عمر يقول أن الطلاق الذي الناس يوقعونها الآن ثلاث ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوقعونها إلا واحدة، ما كانوا يعرفون الثلاث، فلما استعجلوا قال هم الذين فوتوا على أنفسهم الرجعة وهم الذين يعني تركوا ما جعل الله جل وعلا لهم من السعة فأمضاه عليهم، وهم الذين استعجلوا، فليس لنا أن نحبسهم عن شيء استعجلوه وعن أمر فعلوه. فبناء على ذلك لم يكن في هذا الحديث دلالة يستدل بها. طبعا اختلفوا في بعض الألفاظ ونحوها هل كانت تطليقات ثلاث أو ليست كذلك، لكن كما قلت لكم أكثر ما يمكن أن نقول في هذا إنما هي إشارات يسيرة إلى بعض ما يتعلق بهذه المسائل. بعد أن أنهينا ما يتعلق بهذا فإن الفقهاء يذكرون في هذا ألفاظ الطلاق. ما ألفاظ الطلاق؟ يقول أهل العلم إن للطلاق ألفاظا صريحة وألفاظا كناية. أما ألفاظ الصريح من الطلاق، ألفاظ الطلاق الصريحة فهو لفظ الطلاق، فإن هذا هو لفظ القرآن الذي تكاثرت به الأدلة في القرآن والسنة، فلا يختلف أحد أنه إذا قال أنت طالق أنه قصد فراق زوجته، فيقولون لفظ الطلاق وما تصرف منه، أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، أنت الطلاق. نعم، إلا أن يكون بلفظ لا يدل على الإيقاع، كما لو قال طلقي لفظ الأمر، أو تطلقين، أو أنت مطلقة باسم الفاعل، فقالوا منها أن هذه الألفاظ لا تدل على الإيقاع فلا يقع بها الطلاق. أما إذا كان على لفظ يحصل به إيقاع الطلاق فإنه يحصل به، وهذا ذكره يعني كل الفقهاء، وبعضهم زاد في صريح الطلاق ألفاظ السراح والفراق، لأن هذه ألفاظ أيضا جاءت في القرآن، أو فارقهن بمعروف أو سريحهن بمعروف، ومنهم من قال أنها معنى الطلاق لكنها ليست فيه، فبناء على ذلك تكون كناية وليست بصريحة، كناية وليست بصريحة. فإذا طلق بالألفاظ الصحيحة الصريحة التي تدل على الطلاق، سواء قلنا أنها لفظ الطلاق فقط أو قلنا كما يقول بعض أهل العلم أنها يضم إلى ذلك السراح والفراق، فإن من تكلم بهذه اللفظة ووجهه إلى زوجته سواء سمعته أو لم تسمعه، حاضرة أو غائبة، شهد بذلك أحد أو لم يشهد، فإنه يقع عليها الطلاق، فإنه يقع عليها الطلاق. نعم، فهذا بالنسبة لصريح الطلاق، هذا بالنسبة لصريح الطلاق. النوع الثاني هو الكناية، والكناية ما يقصد بها هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. فلأجل ذلك نحن قلنا من أنه كناية في الطلاق وليس صفيح فيه، فبناء على هذا لا يحمل على الطلاق إلا بشرط، وهو أن ينوي به الطلاق، لأنه ماذا؟ لأنه يمكن أن يكون قصد المعنى الثاني، فلما نحمله على أحد المعنيين والمعنى الثاني يحتمله ذلك اللفظ. فلأجل ذلك قالوا من أنه يمكن أن يكون قصد المعنى الثاني فلا يكون مفيدا للطلاق إلا أن تقترن به النية، أن تقترن به النية، فإذا نوى به الطلاق طلقت. ما هذه الألفاظ؟ ألفاظ الكناية، منها ما ألفاظ دالة على الفراق فتكون كناية ظاهرة دالة على التطليقات الثلاث، مثل ما إذا قال أنت مثلا بتة، فإن بتة بمعنى البت بمعنى القطع، أليس كذلك؟ فكأنه قال قطعت ما بيني وبينك، قطعت ما بيني وبينك، والقطع يعني أنه انتهت أي علاقة من علاقات النكاح. فبناء على هذا يقولون إذا قال أنت بته يعني مقطوعة أو قطعت ما بيني وبينك ونوى به الطلاق فإنه يقع به الطلاق وتكون به ثلاث تطليقات. ويقولون من أن هذا هو حكم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وذكر بعض أهل العلم لهذا جملة من هذه الألفاظ، بعضها ما يظهر فيه هذا المعنى فيكون كناية ظاهرة، وبعضه ما فيه شيء من يعني الإشكال وقد لا يكون ظاهرا في ذلك. والنوع الثاني كناية خفية، والكناية الخفية هي التي تدل على فقط الفراق، على مطلق الفراق، ولا تدل على القطع التام أو عدم بقاء علقة من علق النكاح، مثل لو قال لها مثلا الحقي بأهلك، مثل ما إذا قال لها تجرعي ذوقي، فيقولون تجرعي يمكن أن يكون قصد به تجرعي ألم الفراق، لأن الفراق أو الطلاق له ألم، فيقولون إذا قال تجرعي وهو قاصد للطلاق فإنه يقع بذلك الطلاق، يقع بذلك الطلاق، لكنه يقع به طلقة واحدة. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ دون الألفاظ الأولى في الدلالة على انقطاع الزوجية من كل وجه، فهذه تدل على الفراق فقط، وتلك تدل على الانقطاع التام. فلأجل ذلك قلنا هذه تلك تحمل على ثلاث تطليقات، أما هذه فإنما تحمل على طلقة واحدة، فإنما تحمل على طلقة واحدة إلا أن ينوي في ذلك أكثر من واحدة فيكون له ما نوى، فيكون له ما نوى. إذن هذه ما تتعلق بألفاظ الطلاق الصريح والكناية منه. نحن في الحقيقة لم نحتاج إلى كثير من التفصيل فيها وذكر هذه الألفاظ إعادة النظر في ما يتعلق بها، لكننا نشير إشارة في أنه إذا وقع من الإنسان لفظ من ألفاظ الكناية التي تدل على معنى الطلاق وقصد به الطلاق فإنه يقع عليه، مثل ما يقول الإنسان، بعض الناس يقول اذهبي اذهبي، قد يكون خروجي من الغرفة ليخف النقاش والخلاف بيننا، وقد يقصد بذلك اذهبي إلى أهلك فلست لي بزوجة. فبناء على هذا لو قال الإنسان اذهبي ولو لم يقصد بذلك إيش ولو لم يقصد بذلك الطلاق فلا يقع، لكن لو وقع في قلبه أنه قصد اذهبي يعني لن تكوني زوجتي أو طلقتك أو نحو ذلك فإنه يقع ذلك الطلاق، لأنه محتمل له، لأنه محتمل له. نعم
شيخ
أحسن
الله عليك، القسم الكناية القسم الأول اللي هو الظاهرة، رجل قال لزوجته البتة بس في نيته طلقة واحدة، هل تقع ثلاثا؟
أحسنت، قلنا إذا كانت ألفاظ الكناية الظاهرة فإن نوى بها الطلاق، نوى بها الطلاق تقع ثلاث. لماذا؟ لأن هذا اللفظ الآن دال على القطع، أليس كذلك؟ وهو نوى به الطلاق. فلما جاء أهل العلم يقيسون على الطلاق فقالوا الطلاق الذي يحصل به الانقطاع التام هو الطلاق البائن، فلأجل ذلك الطلاق البائن كم هو؟ 3 تطليقات، فحملوه عليه حتى لو نوى واحدة يقولون انتقى 3. وهذا عند جملة من الفقهاء، وإن كان بعضهم لا يفرق بين خفية ولا ظاهرة، لكن نقول نجاء التفريق بين من ذلك عند الصحابة، فكنا كما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنهينا ذلك أيها الإخوة، سيأتينا مسألة مهمة، وهي الألفاظ التي فيها تحريم، هل يمكن أن نحملها على الطلاق أو نحملها على أن تكون يمينا أو أن تكون ظهارا؟ يذكر بعض الناس، وهذه من الألفاظ التي تجري على ألسنة البعض، مثلا أنت علي حرام، الحل علي حرام، فهذه الألفاظ ما حكمها؟ الحقيقة هذه ألفاظ الخلاف فيها طويل والكلام فيها كثير، وأهل العلم في ذلك مختلفون، لأنها فيها تنازع. كيف وجد فيها التنازع؟ هي تشبه اليمين من جهة أن اليمين تحريم، فإذا قال علي الحرام أو الحل علي حرام فهو تحريم ما أحله الله. يقولون والله جل وعلا يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل التحريم بمثابة اليمين في أنه يحلها ما يحل اليمين. فقال جماعة من أهل العلم من أنها تحمل على هذا، ومن أهل العلم من يقول من أنها إيش؟ طلاق. لماذا؟ لأن التحريم هنا تحريم الزوجة، وأقرب ما يكون تحريم الزوجة بالطلاق، فلأجل ذلك حملوه على الطلاق. ومنهم من يقول أنت علي حرام كقوله أنت علي كظهر أمي، فهي تشابهها في اللفظ فألحقوها بها في أنها ظهار، والظهار له أحكام من جهة أنه منكر من القول وزور، هو تحريم للزوجة يقتضي بذلك إيش؟ التكفير، لكنه لا يقع به طلاق. فعلى كل حال نحن لا نبت في هذه المسألة بقول من هذه الأقوال، وقد تنازع فيها أهل العلم تنازعا كثيرا، لكن غالب الصحابة أو أكثر الصحابة على حمل هذا اللفظ على أن يكون إيش؟ من الألفاظ التي فيها من الألفاظ التي يكون فيها التحريم، فتكون كفارتها كفارة يمين. لكن وويل لمن جرت هذه الألفاظ على لسانه في كل حال وفي كل آن، وحتى لو قيل من أنها يمين فإنه يوشك أن يعرض نفسه للحرام وأن يعرض نفسه للبلاء، وأنه إذا افترضنا أنه كان هذا القول مرجوح وهو ممن تساهل في هذا الأمر، فقد يكون ممن تلحقه تبعة البقاء مع زوجة لا تحل له فيلحقه بذلك من البلاء ما الله به عليم. فلا ينبغي للإنسان أن يلفظ بهذه الأقوال، ولا أن يجعلها على لسانه، ولا أن يكون بذلك كما يحصل عند بعض العوام أو بعض البوادي، إذا ضرب عود عصا حصاة قال أنت علي حرام أو الحل علي الحرام أو علي الحرام، وإذا دعا ضيفا وإذا احتاج إلى أمر وإذا حزبه أمر وإذا أراد أن يصدقه الناس في أمر فيلفظ بهذا، فيكون أولا عرض نفسه للحرام وعرض نفسه لليمين وطلب في ذلك ما لا يجوز له طلبه، ثم قد يحمل عليه من التبعات ما الله به عليم. ولأجل هذا جماعة من أهل العلم قالوا من أنه طلاق، ومنهم من قال من أنه ظهار. فبناء على هذا لا ينبغي للإنسان أن يدخل في مثل هذه الألفاظ ولا أن يتكلم بها. هناك أيضا ألفاظ مهم الوقوف عليها، وهي بمثابة مثلا لو قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق. الحقيقة هذه مسألة فيها شيء من الإشكال، هل هي يمين طلاق أو هي إيقاع للطلاق. فجماعة من أهل العلم كثير يرون أن هذا اللفظ وإن كان ظاهره أنه وعد بالطلاق أو التزام للطلاق، إلا أنهم يقولون حقيقته أنه إيقاع، فكأن القائل علي الطلاق أو القائل الطلاق يلزمني أو يلزمني الطلاق، كأنه يقول الطلاق واقع علي لا يفارقني، الطلاق واقع علي لا يفارقني، فجعلوه بناء على ذلك إيقاعا للطلاق على كل حال. وإن كان من أهل العلم من يجعله يمينا، لكن هذا أيضا فيه كلام وفيه شيء من الاختلاف لا نريد أن ندخل فيه. آخر المسائل التي أريد الوقوف عليها وهي مسألة مهمة، ما أدري عاد يمكننا أو لا يمكننا، سأبتدئ فيها، فإن أدركنا الوقت لأن أظن لم يتبقى إلا دقائق يسيرة، إن أمكننا وإلا أكملناها في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. وليكن أيضا ابتداؤها بمثابة حرث الذهن والاستعداد لها، حتى إذا ابتدأنا الدرس القادم يكون ذلك سهل علينا استيعابها والإتيان عليها، التي هي تعليق الطلاق، وهذه من أكثر المسائل وقوعا، أو الحلف بالطلاق. ما المقصود بالتعليق بالطلاق؟ وما المقصود بالحلف بالطلاق؟ وما الفرق بينهما؟ التعليق الطلاق هو أن يستعمل أداة من أدوات التعليق على أمر يحصل لا محالة، يعني كان يقول إيش؟ إن طلعت الشمس فأنت طالق، أو إذا دخل رمضان فأنت طالق. هل يمكن هي أن تمنع رمضان من الدخول؟ لا يمكن، فهو تعليق على أمر لا محالة، فهو تعليق متى دخل رمضان حصل الطلاق. نعم، فهذا يسمى تعليقا، هذا يسمى تعليقا. قبل أن نأتي إلى الحلف بالطلاق والفرق بينه وبينه، أنا أريد أن أنبه إلى مسألة ويمكن أن يكون ختام الدرس هذا. من علق الطلاق فإن الطلاق إيش؟ لا يمكن استرجاعه بعد ذلك. يعني إذا قال إذا طلعت الشمس وأنت طالق، لا يمكن يقول لا 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 امسحها، لا يمكن أن يقول لا رجعت، لا يمكن أن يقول لا أنا ما أريد، يعني لأنه بهذا الإيقاع هو خرج منها الطلاق. فالطلاق الآن في الهواء ينتظر فقط متى يصادف محله، متى يصادف محله. فمتى وجد المعلق عليه من طلوع الشمس أو دخول رمضان أو مجيء زيد من سفره أو نحو ذلك، فإنه يقع عليها الطلاق. ولأجل ذلك كثير من الناس أسهل ما عليهم أن يعلقوا الطلاق ابتداء، ثم يكون أصعب ما عليهم أن يدفعوا ولا يستطيعوا، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم لم يفعلوا ذلك، لأنه باتفاق أهل العلم أنه إذا أوقع الإنسان الطلاق، فإذا علق الطلاق فإنه خرج منه الطلاق وبقي وقوعه على محله ومصادفته لمكانه. فأنا أنبه الإخوة فيما يتعلق بهم وعلى طلبة العلم أن يعلموا الناس أنه لا ينبغي للإنسان أن يستعجل إلى هذا الأمر أو أن يسارع إليه لأي أمر حصل أو لأي أمر وقع، فإنه إذا علق الطلاق فإنه واقع لا محالة متى ما وجد المعلق عليه. سيأتينا بإذن الله الفرق بينه وبين الحلف بالطلاق، ونجعل ذلك استهلال الدرس القادم بإذن الله تعالى. أترككم في رعاية الله وحفظه، وأسأل الله جل وعلا أن يشرح قلوبنا وفهومنا للعلم، وأن يوفقنا لتحصيله، وأن لا يكون في هذا الدرس شيء من الصعوبة عليكم أو الاستعصاء لفهم ما جرى دراسته وعرضه لهذه المسائل. أسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يقيم بيوت المسلمين، وأن يحفظها، وأن يدفع عنا الطلاق والخلاف والنزاع، وأن يجعلها عامرة بالأنس والسعادة والمحبة، وأن يوفقنا لكل خير وهدى، وأن يعلمنا البر والتقوى، وأن يحفظنا من النهي من الوقوع في المعاصي والردى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.